بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين وارض عنا يا رب العالمين. استعينوا بالله، ونستفتح اللقاء الرابع في سلسلة التأصيل المنهجي لقضايا المرأة. وأيضا بعيدا عن الغبار الثائر والمعارك المحتدمة، سنستمر في المادة بإذن الله كما هي في تأصيلها وتأسيسها وبنائها، مؤكدين على القضية المركزية، وهي أن وضوح البناء وتأسيسه هو بحد ذاته يعد طاردا للإشكالات ومزيحا للغبش. وزيادة على ذلك إن شاء الله في ختام السلسلة سيكون هناك مناقشة للإشكالات حتى تتم القضية بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اليوم عندنا الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في قضايا مهمة جدا تؤخذ من طريقة الصحابيات بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا الصحابيات وقت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا، صحيح أننا لم نذكر إلا 46 شاهدا فقط، وصحيح أن هذه 46 شاهد أو ما قاربها وصفت بأنها استثناء وليست أصلا، لكن استمرار المواقف الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوضح القضية بصورة أكثر كثافة، إنه إيش كانت هموم المرأة في تلك المرحلة، وإيه ما مدى تفكيرها، ما القضايا الكبرى التي تشغلها. وعناصر اليوم ربما تكون 5 أو 6 عناصر. العنصر الأول هو مقدمات منهجية. وبمناسبة المقدمات المنهجية، كثير من الإشكالات التي يمكن أن تطرح أو طرحت جوابها في المقدمات المنهجية الأولى في السلسلة. لذلك احنا لما نقول مقدمات منهجية، احنا مو نقولها من باب التكميل، نقولها انها تأسيس ومقدمة منهجية مهمة جدا. الآن سأذكر 4 مقدمات منهجية، ثم سأذكر مقدمة خامسة تعتبر تكميلية. المقدمة الأولى: كما أن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لمطلقات القرآن، فإن تطبيقات الصحابة معينة على فهم الهدي النبوي وأطرافه وحواشيه. كما أن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لمطلقات القرآن ومجملات القرآن، فإن تطبيقات الصحابة مبينة لكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحواشيه ومحكماته. مر معنا في المقدمات الأولى أنه تأتيك آيات أو أحاديث لفظية متعلقة بقضية المرأة، وين البيان التفصيلي؟ هو في الهدي العملي النبوي، وهذا ليس خاصا باب المرأة، وإنما هو في الدين بشكل عام. لذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن، لا يفهم بدون النظر الشمولي لمجموع ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من تعامل في هذه القضية، وهذا ليس مكان لبسط المسألة، ستأتي في آخر السلسلة إن شاء الله إفراد لهذه القضية. المقدمة الثانية: المتأمل في سيرة الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيجد امتدادا للقضايا الثلاثة الكبرى التي تم ذكرها في قضايا المرأة الكبرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن النظر في موقف الصحابيات في بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيجد تأكيدا للقضايا الكبرى. احنا قلنا القضايا الثلاثة الكبرى هي الاهتمام بالعلم، والاهتمام بالامتثال والانقياد، والاهتمام بحمل القضية الأساسية وهي قضية الإسلام ونصرته وخدمته. المقدمة الثالثة: كما أن هدي الصحابيات فيه تأكيد لمعنى الاشتراك في خدمة القضية العظمى اللي هي الإسلام، فإن فيه كذلك ضبطا للمجالات التي لا يصلح للمرأة أن تدخل فيها تحت مسمى نصرة الإسلام وخدمة قضاياه. بمعنى أنه هدي الصحابيات أيضا يحدث حالة من التوازن والفهم، ما تصير فيه مطلقات عامة. فمثلا لا نجد في هدي الصحابيات تولي للرئاسات العامة وإمامة الناس في المساجد وما إلى ذلك. فيعني نجد إنه القضية في قضية مركزية وهي خدمة الإسلام والمسلمين، ولكن في هدي عملي يبين إنه في مجالات ليست داخل ضمن هذا العنوان بالنسبة للمرأة. هذا بغض النظر عن إنه في أدلة شرعية تخدم هذا المعنى أصلا، لكن أتكلم حتى عن التطبيق العملي. جيد. لذلك مثلا ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول عن يقول: ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه الزمان غالبا. ولم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه الزمان غالبا. وكذلك الباجي قال: ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد، اتكلم عن القضاء، كما لم يقدم للإمامة امرأة. إذن هدي الصحابة الصحابيات ومن تبعهم من سادات المؤمنات هو ضابط للمظلات العامة في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة العلم، أنه هذا هو الهم وهذا هو الأساس، ثم هناك مجالات ليست للمرأة في بتفصيلها أن الدخول فيها. طيب، هذه من الفوائد المنهجية في تتبع هدي الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم في هذه القضية. المقدمة الرابعة: كان تأثير الصحابيات على الطبقات العليا من التابعيات ظاهرا، ثم تناقص أثر المرأة بعد ذلك شيئا فشيئا. النموذج النسائي الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم بقضاياه الكبرى كان له انعكاس واضح على الصف الأول ممن بعد الصحابيات من كبار التابعيات من التابعيات، تمام؟ بعد ذلك ستجد التناقص الرهيب في أثر المرأة ومكانة المرأة، بعكس ما قد يتصور أنه لا، ما كان لهم دور في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا بعدين بدأ، لا أبدا، بالعكس القضية سائرة بالعكس ضمن مظلة القضايا الكبرى. ولذلك نحن اليوم، وهذا ما سأركز عليه اليوم إن شاء الله في المادة، نحتاج إلى إعادة المرأة الفقيهة، المرأة المحدثة، المرأة العالمة، المرأة المعلمة، المرأة الخادمة لقضايا الإسلام والمسلمين، كما كانت الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم. القضية الخامسة وهي مكملة من باب التتميم في هذه المادة اليوم، سأذكر نماذج من التاريخ الإسلامي بعد ما نتكلم عن الصحابة. سأذكر نماذج من التاريخ الإسلامي لنساء توفر فيهن تطبيق هذه القضايا الثلاث الكبرى، وهي تطبيقات مهمة وسيكون لها يعني مركزية، أو خلينا نقول سيكون لها أهمية في مادة اليوم، ليست مركزية وإنما أهمية في مادة اليوم. إذن هذا ما يتعلق بالمقدمات. العنصر الثاني هو قضية العلم والتعلم عند الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أنه من القضايا الكبرى للمرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قضية التعلم والعلم والتفقه في الدين. طيب، إذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو وقت التلقي، فإن زمن الصحابيات كان وقت العطاء، يعني انشغلت الصحابيات بالبناء وبالعطاء. ففي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان الانشغال بالبناء، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الانشغال بالعطاء. وأريد أن أذكر أمرا مهما، وهو أن النماذج التي سأذكرها اليوم هي ليست الوحيدة، هناك نماذج كثيرة أخرى. أنا فقط سأذكر مجموعة من النماذج. مجموعة من النماذج هذه إيش؟ هذه مجموعة من النماذج المؤكدة للقضية التي سبق تأسيسها وسبق الاستدلال عليها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. بس إحنا بنأكد أن القضية مستمرة، قضية استمرت، جيد؟ حتى لا يقول أن قائل أنه يعني تأسيس لهذا المعنى عبر بعض المواقع، لا، القضية تم تأسيسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مواقف مؤكدة ومثبتة للمعنى، وكيف أنه بعضها كان شائعا بين الصحابة وفيه يعني إيش إدراك عام لهذا المعنى، وليست قضايا خاصة بمواقف ضيقة. طيب إذن قضية العلم والتعليم عند النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر قسمين في هذا المجال. القسم الأول هو مجال التبليغ، والقسم الثاني هو مجال حل المشكلات العلمية وحل النوازل والفتية. جيد. مجال الأول هو مجال التبليغ والأداء، والمجال الثاني هو مجال حل النوازل العلمية والمشكلات والرجوع إلى بعض النساء في هذه القضايا. طيب، عندنا تحت الأول هو مجال التحديث والتبليغ. طبعا أي كلام تحت هذا العنوان مباشرة تخطر عائشة رضي الله تعالى عنها، مباشرة. عائشة رضي الله عنها لها في الكتب الستة 2081 حديثا، لها في الكتب الستة 2081 حديثا، وقد روى عنها خلق كبير وأكثرهم من الرجال. أكثر من روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها من الرجال، وبعض الرجال سواء من قراباتها أو من طلاب العلم رووا عنها حديثا كثيرا. فالأسود بن يزيد مثلا، وهو من أفاضل التابعين وكبارهم وساداتهم من أصحاب عبد الله بن مسعود، روى عن عائشة 117 حديثا، روى عن عائشة رضي الله عنها 117 حديثا. الصحابيات اللي لهم رواية في الكتب الستة 115 صحابية، 115 صحابية لهم رواية في الكتب الستة. ولما نقول رواية معناه أنهم بلغوا أدوا. طبعا هذه فيها تفاصيل، يعني بعض الصحابيات من روى عنهم أبناؤهم مثلا، بعضهم روى عنهم جمهور من الناس، بعضهم روى عنهم صحابة من الرجال، بعضهم تابعين. لكن أغلب الصحابيات المشهورات التي أكثرن من الرواية روى عنهم خلق متنوعون من الناس. طيب الصحابيات، عفوا، ولاحظوا قضية كيف حصل التناقص. احنا قلنا في 115 صحابية تقريبا روت في الكتب الستة، تمام. هذه الآن في طبقة واحدة، طبقة الصحابة، تمام. في طبقة التابعين، التابعين نفسهم طبقات، وبعدين تابعي التابعين هم تابعي التابعين طبقات، تمام. في كبار وفي صغار وفي 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 إلى آخره. من كل الطبقات الثانية بعد الصحابة إلى أصحاب الكتب، إلى أصحاب الكتب الستة، لم يروي من النساء إلا 103 فقط. يعني الصحابيات الحالة هم 115، كبار التابعيات وأواسطهم وصغار التابعيات وتابعي التابعيات الكبار وتابعي التابعيات الوسط وتابعي التابعيات الصغار وطبقة أصحاب مشايخ الكتب الستة، كلهم بمجموعهم لم يروي إلا 103 فقط. يعني عدد الصحابيات في طبقة واحدة من الرويات أكثر من مجموع من روى من بقية النساء في مختلف البلدان إلى وقت أصحاب الكتب. طيب، مجموع روايات النساء في الكتب الستة 2764 حديثا، منها 2539 للصحابيات. بالنسبة الهائل الفرق، الحين 2764 هذه كل روايات النساء في الكتب الستة، 2539 منها للصحابيات، و225 فقط من 2700 لبقية الراويات، بقية الراويات. طيب إذن رواية الحديث عندنا. النقطة الثانية، عندنا مجموعة من الصحابيات التي عرفنا بكثرة الرواية للحديث وإشاعة العلم النبوي وكثرة من تلقى عنهن من الناس، منهن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وميمونة رضي الله تعالى عنها، وغيرهن. ويمكن أن يعرف هذا من خلال كتب، يعني من أراد أن يعرف بالتفصيل يذهب إلى كتاب تهذيب الكمال مثلا في الكتب الستة. آخر شيء تجد النساء، تجد عند كل امرأة روت عن من وروى عنها من، فتجد عند بعضهن، عند بعضهن وروى عنها، وتلقى لك صف يمكن 100 راوي كلهم روى عن امرأة واحدة من الصحابة. طيب مثال أو نقطة ثالثة في هذا الموضوع، أم عطية رضي الله تعالى عنها اللي مرت معنا في المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنداوي الجرحى وكذا، كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، لأنها هي التي روت في البخاري ومسلم غسل أو تغسيلها لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نسيت هي رقية ولا أم كلثوم، هي كانت هي 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 ممن غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعرف في حديث البخاري قال لأم عطية ومن معها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها إلى آخره، فهي راوية هذا الحديث. وكان علماء الصحابة وعلماء التابعين، جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، يأخذون عنها غسل الميت. طيب، هذا الآن القضية الأولى ضمن العلم والتعليم. القضية الثانية ضمن العلم والتعليم قلنا مجال الفتية والنوازل، مجال الفتية والنوازل. في تهذيب التهذيب، تعلمون تهذيب التهذيب لابن حجر هو من الكتب الأساسية في ذكر الرواة وتراجمهم. قال مسروق رضي الله تعالى عنه ورحمه، مسروق هذا من أجلة التابعين علما وعملا وصدقا، وكان من سادات الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود، وأيضا روى عن عائشة علما كثيرا. مسروق رضي الله عنه يقول في تهذيب التهذيب، يقول رأيت مشيخة أصحاب محمد، رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض، رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل، ما أشكل علينا أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ما أشكل علينا أصحاب محمد أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وقال عطاء بن أبي رباح أيضا، كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، كانت أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ولذلك لا نستغرب ولا نتعجب إذا كان من تلميذات عائشة رضي الله تعالى عنها من أخذت عنها هذا الوصف اللي هو الفقه والعلم. ولذلك مثلا بشكل سريع، ممكن أيضا في تهذيب التهذيب عندنا مثلا، من أشهر تلميذات عائشة رضي الله تعالى عنها عمرة بنت عبد الرحمن. فعمرة بنت عبد الرحمن مثلا هنا في تهذيب التهذيب روى عنها ابنها وأخوها وابن أخيها وابن ابنها وابن أخيها ثم وابنه ويحيى وسعد وعبد ربها أولاد سعيد بن قيس وعروة بن الزبير وسلمة بن يسار والزهري وعمر بن دينار وآخرون، تمام؟ قال أحمد بن محمد بن بكر المقدمي، سمعت ابن المديني، ابن المديني تعرفه من أئمة الجرح والتعديل، ذكر عمرة بنت عبد الرحمن ففخم أمرها، ذكرها ففخم أمرها وقال عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها، عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها. قال ابن سعد، ابن سعد صاحب الطبقات معروف من أكبر كتب التراجم، يقول عنها كانت عالمة، كانت عالمة. طبعا لما تقرأ لأحد أركان السنة والرواية وأحد أكبر أئمة التابعين اللي هو الإمام الزهري، الإمام الزهري له مشايخ كثر، من أبرز مشايخه عمرة بنت عبد الرحمن تلميذة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا وحديثه عنها في البخاري ومسلم في أحاديث كثيرة، في موطأ الإمام مالك الزهري عن عمرة عن عائشة من الأسانيد الصحيحة جدا، ونقل عبر هذا الإسناد علم من العلم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم، مو ابن حزم المتأخر، يكتب أن يكتب له أحاديث عمرة، أن يكتب له أحاديث عمرة. طبعا سأعلق أنا مرارا خلال هذا اللقاء وخلال تلك هذه السلسلة إن شاء الله، إنه نفتقد مكان المرأة العالمة الفقيهة. مو لازم نقول ليأخذ منها أيضا من الطلاب، لتعلم النساء، تعلم النساء، لكن نريد نساء فقيهات عالمات متعلمات، يساعدن في حل النوازل المتعلقة بمشكلات المرأة، يساعدن في تقديم شيء، يساعدن في نقل. وبعدين لما احنا نقول الآن ترى عائشة نقلت كذا كذا ألف حديث، وفلانة أم سلمة وتلميذتها وحدثت، ترى هي القضية ليست قضايا المرأة الآن، هو هذا ضمن حمل الهم المشترك للإسلام، إنه أنا عندي علم أبلغه. هي أحاديث عائشة ليست فقط في أحكام المرأة، هي أحاديث عائشة في العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من جهة تخدم القضية الكبرى المرتبطة بالعلم، ومن جهة تخدم القضية الكبرى الثالثة اللي مرتبطة به الحمل هم الإسلام ونصرته. طيب، فهذه مثال لتلميذة من تلميذات عائشة رضي الله عنها. لذلك لا تستغرب أن محصل نتاج المحدثين في النظر إلى تلاميذ عائشة الكثر اللي منهم أئمة كبار، لا تستغرب أن تكون الخلاصة هي ما قاله سفيان بن عيينة: أثبت حديث عائشة حديث عمرة والقاسم وعروة. من بين كل من روى عن عائشة، مين أثبت من روى عن عائشة وضبط حديثها وأتقنه وكان عالما به؟ وتعرف هذه القضية مركزية عند المحدثين، ما هي قضية جانبية، إنه مين أثبت الناس في الراوي؟ يقول لك عمرة والقاسم وعروة. القاسم ابن محمد ابن محمد بن أبي بكر، عائشة تكون عمته، وعروة عائشة تكون خالته. طيب، هذا الآن في القسم الثاني اللي احنا قلنا قسم النوازل ضمن المجال الأول. أيضا عندنا مثال آخر في تهذيب التهذيب، أيضا أسماء بنت عميس التي مرت قصتها تلك المقال في الهجرة الحبشة واواوا، في تهذيب التهذيب قال: كان ابن عمر يسألها عن تعبير الرؤيا. كان ابن عمر يسألها عن تعبير الرؤيا، معنى ذلك أنها كانت عالمة بتعبير الرؤى، وكان ممن يسألها أيضا بعض الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا ابن عمر. أيضا مثال ثالث أو رابع في صحيح الإمام مسلم، هناك راوي اسمه مسلم قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، خلاف في تعرف الإفراد والقران والتمتع، كان ابن الزبير ينهى وابن عباس يرخص، فقال ابن عباس: هذه أم ابن الزبير، أسماء بنت أبي بكر، تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا مثال الصحابيات بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الإفتاء وحل بعض المشكلات العلمية والنوازل الفقهية. طيب، هذا الآن كله المجال الأول أو القسم الأول، وهو العنصر الثاني، وهو القسم الأول من عمل الصحابيات في العلم والتعليم. كما قلت يوجد أمثلة مؤيدة لسه، يعني مو أمثلة أخرى كثيرة، لكن هذه كفاية. وكما قلت الدرس المستفاد هو ليس هو الدرس الجدلي، انه يعني رأيتم كان يعني مو هذه الفائدة والثمرة اللي احنا بنخرج منها. الفائدة والثمرة اللي احنا بنخرج منها هي انه مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم انتجت تلك النماذج. ولذلك من جملة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هناك اهتمام بالدرس العلمي بقضية لموضوع النساء وإخراج نماذج علمية متقدمة. طيب العنصر الثالث هو نماذج من الصحابيات في قضية خدمة الإسلام والمسلمين في غير مجال العلم. مجال العلم هو من جملة خدمة الإسلام والمسلمين، لكن في حمل القضية الثالثة اللي احنا تكلمنا عنها. والمقدمة الآن بس بدي أذكر يعني أنه يا جماعة ترى الأمثلة يعني متقدمة، أمثلة متقدمة جدا يعني. فإحنا مو الهدف أنه يعمل مثل هؤلاء، لأنه هؤلاء لا يمكن الاقتداء بهم أصلا والوصول إلى درجتهم في هذا الاقتداء، لكن على الأقل نعرف أنه المدرسة النبوية إيش أخرجت وإيش أنتجت. طيب عندنا المثال الأول أم عمارة رضي الله تعالى عنها، بس الصوت شوية معلش هناك. أم عمارة رضي الله تعالى عنها وهي نسيبة أو نسيبة بنت كعب، قال عنها الذهبي في سير أعلام النبلاء: الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية. كان أخوها عبد الله بن كعب من البدريين، وكان أخوها عبد الرحمن من عموما احنا الآن يهمنا أم عمارة. قال شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، هذا ما ذكرناها بهذا التفصيل. شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، استثناء طبعا، وجاهدت وفعلت الأفاعيل، وجاهدت وفعلت الأفاعيل وقطعت يدها في الجهاد. طيب طبعا ذكر عن تفاصيل قتالها يوم أحد، عن محمد بن يحيى بن حبان قال جرحت أم عمارة بأحد 12 جرحا، وقطعت يدها يوم اليمامة، وجرحت يوم اليمامة سوى يدها 11 جرحا، فقدمت المدينة وبها الجراحة، فلقد رؤي أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة يأتيها يسأل عنها. طيب مثال آخر أسماء بنت يزيد بن السكن. طيب إذن الصحابية الأولى أم عمارة، المثال الآخر أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها. أسماء بنت يزيد كانت في سير أعلام النبلاء من المبايعات المجاهدات، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث، وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك 9 من الروم، سكنت دمشق إلى آخره. هذا أيضا واحدة من صحابيات ومن راويات الحديث أيضا ومن المجاهدات في سبيل الله. طيب أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر من أمثلة الصحابيات اللي غرست فيها معاني العزة والإباء التي غرست فيها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. طبعا حصل موقف في آخر حياة أسماء رضي الله تعالى قبل وفاتها بقليل، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه النماذج النسائية العزيزة التي لا تعرف إلا العبودية لله سبحانه وتعالى وحده ولا تعترف بالمؤثرات الخارجية الأخرى، يصعب أن تتكرر في غير مدرسة النبوة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها حصل لها موقف عجيب. قال أبو نوفل، هذا في صحيح مسلم، قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، هذا بعد ما قتله الحجاج وصلبه، رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، قالها ثلاثا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. هذا أصلا نموذج اعتزاز كبير من عبد الله بن عمر، أنه الحجاج هذا اللي جاء وغزى الكعبة وجاء يعني قتل عبد الله بن الزبير وصلبه، واضح يعني أنه عبد الله بن عمر يقول في نفس السياق أنه أنت صوام وقوام وكذا، فكان هذا بمجرده يعني فيه نموذج اعتزازي كبير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله، وصل إلى الحجاج أن عبد الله بن عمر قال فيه ما قال، والحجاج هو اللي قتله، هو اللي صلبه، هو الأمير. فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود. شوف المجرم الحجاج، فألقي في قبور اليهود، هذا في صحيح مسلم. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. شو الجبروت، شو الطغيان. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني، والله لا آتيك حتى. طبعا هي الكلام هذا مو واحدة جالسة شو اسمه ترفع صوتها على واحد من أقاربها، تعرف أنه ما راح يسوي شيء، وتعرف أنه أبوها حيدافع عنه، وأخوها الكبير ما أدري إيش حيسوي، وزوجها ما أدري إيش حيسوي، تمام؟ هاي جالس تقول للحجاج اللي تو قتل ابنها وصلبه ونصب المنجنيق على الكعبة، تمام؟ فتقول له والله تقول له والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فقال الحجاج أروني سبتي النعال، فأخذ عليه ثم انطلق يتودف حتى دخل عليها مشي كذا فيها تبختر. فقال لأسماء كيف رأيتني صنعت بعدو الله، ولدها يتشمت. قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. طيب المثال التالي، الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب كان عمر يقدمها في الرأي ويفضلها، كان عمر يقدمها في الرأي ويفضلها. وفاطمة بنت قيس كذلك في تهذيب التهذيب ذكر ابن حجر مجلد الرابع 685 قال ابن عبد البر كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر. في بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر. طيب الآن هذه أمثلة، مجموعة من الأمثلة لصحابيات من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الرابع أن يعني ننتقل إلى دائرة أبعد قليلا، اللي هو بعد الصحابيات، نماذج من حمل المرأة أهم قضية التعلم والتعليم. هذه يعني يمكن أنا أشرت إليها سريعا في تلميذات عائشة رضي الله تعالى عنها، عمرة بنت عبد الرحمن، وفي معاذة العدوية، وفي حفصة بنت سيرين، وفي يعني مجموعة كبيرة من التابعيات ممن حمل العلم، وتراجع التراجم هذه المتعلقة بالأسماء التي ذكرت. لكن أنا أريد أن أقف، هذه الآن غير الصحابيات، أريد أن أقف عند مثال واحد، وهو مثال كريمة المروزية. كريمة المروزية هذه يكثر ذكرها عند علماء الحديث لأنها كانت من أهم راويات صحيح البخاري. أهم راوي لصحيح البخاري هو الفيربري، هذا اللي روى عن البخاري مباشرة. بعد الفيربري كان روى عنه مجموعة، منهم الكشميهني، وتلميذ أو تلميذة الكشميهني هذه هي كريمة المروزية. كريمة المروزية جاءت في وقت كان من أهم الراويات لصحيح البخاري. تعرف في ذاك الوقت إحنا الآن كتب مطبوع عندنا، صحيح البخاري صحيح البخاري، ما يعنيك إنه إيش الإسناد اللي بينك وبين صحيح البخاري. في ذاك الوقت كان مهم جدا إنه أنت تتلقى صحيح البخاري من فين، وهذا أصلا ترى فيه جواب عن شبهة أخرى، وهي شبهة إنه ما في نسخ بخط صحيح بخط البخاري. إيه ترى هي ما هي نظامهم في الكتب مو زي الحين، يعني مو إنه أنت تكتب كتاب وتوديه المطبعة وتطبع منه 100,000 نسخة ولا 2,000 نسخة ولا 3,000 نسخة وتبيعه، لا ما كان كذا. كان في طرق من جملتها إنه صاحب الكتاب يملي الكتاب على الطلاب، تمام، فهم يكتبوا، وهذه يصير فيها تفاوت من ناحية مين الأضبط ومين الأهم ومين الأحسن وكذا. فهذه كريمة المروزية انتهى إليها الإسناد إلى صحيح البخاري، ولذلك كان المحدثون من مختلف البلدان يرحلون إليها إلى مكة ليقرأوا عليها صحيح البخاري كاملا كاملا، حتى ينال شرف انه عرض صحيح البخاري على كريمة المروزية. قال الذهبي في سير اعلام النبلاء عن كريمة المروزية: الشيخة العالمة الفاضلة المسندة ام الكرام كريمة بنت احمد ابن محمد بن حاتم المروزية المجاورة بحرم الله، سمعت من ابي الهيثم الكشميهني صحيح البخاري، وسمعت من زاهر الى اخره، وكانت اذا روت قابلت باصلها، ولها فهم ومعرفة مع الخير والتعبد. روت الصحيح مرات كثيرة، روت صحيح البخاري كاملا يعني مرات كثيرة، مرة بقراءة أبي بكر الخطيب في أيام الموسم. أبو بكر الخطيب من هو هذا الخطيب؟ هذا الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي أحد أكبر علماء الحديث على الإطلاق، وهو صاحب كتاب تاريخ بغداد، صاحب كتاب الكفاية، وصاحب كتاب الفقيه والمتفقه، وصاحب على قول ابن حجر يقول: وقل علم من علوم الحديث إلا صنف فيه الخطيب كتابا. الخطيب من أئمة الحديث على الإطلاق، مشهور ومعروف جدا. هذا الخطيب قرأ صحيح البخاري كاملا على كريمة في أيام معدودة، قيل إنه خمسة أيام، يعني مقدار ما جلس في حضرة الكريمة المروزية يقرأ عليها الصحيح، ربما في اليوم عاد شوف كم ساعة حتى يستطيع قراءة صحيح البخاري كاملا في أيام الموسم. قال الذهبي: وماتت بكرا لم تتزوج أبدا، حدث عنها الخطيب وأبو الغنائم إلى آخره، وذكر مجموعة من الرواة. طيب في قال أبو بكر السمعاني: سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول: هل رأى إنسان مثل كريمة؟ إلى آخره. يعني بس المهم أنه هذا النموذج العلمي هو نموذج كريمة المروزية، اللي هي كانت من أهم راويات الحديث، راويات صحيح البخاري تحديدا على الإطلاق. طيب، العنصر الخامس هو نماذج من حمل المرأة أهم قضية الإسلام ونصرته في التاريخ الإسلامي. التأكيد أنه سبق التأسيس لهذا المعنى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت بعض النماذج من الصحابيات. الآن هذا فقط للاستئناس، ولكن أنا لفت انتباهي مثال، أما سأذكر مثالا واحدا لكنه لفت انتباهي كثيرا، و يعني خاصة أنه بعض من يشدد في هذا المجال ربما هذا المثال يفيده أو يؤثر فيه، ربما لأنه هذا المثال مرتبط بعلم من الأعلام الذي يكون متفق عليه بين على الأقل بعض الاتجاهات الإسلامية بشكل كبير جدا، وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى. وميزة هذا المثال أنه لم يكن مثالا مرسلا، يعني الذي يحدث بهذه القصة هو الذي عاصر هذه المرأة، وهو الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. وكان هناك علاقة بين هذه المرأة التي يتحدث عنها ابن كثير وبين أم زوجته. طبعا ابن كثير متزوج من؟ ابن كثير متزوج ابنة صاحب كتاب تهذيب الكمال اللي قوشي تكلمت عنه، اللي هو مين؟ اللي هو أبو الحجاج المزي. أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال وصاحب كتاب تحفة الأشراف، وهما من أجل كتب الإسلام في مجال الحديث. إيش يقول ابن كثير؟ وهذا النص يعني يحتاج كذا إيش يعني، مو شيء سهل، مو شيء قليل. يعني هذا النص فيه أشياء كثيرة جدا في قضية العمل للإسلام، و يعني نشوف مثلا الفهم هذا هل هو فهم خاص الإنسان جالس يجيب من راسه، ولا أيضا هناك من أئمة المسلمين. وأقول لك ارجع الفقهاء وارجع هذا من الآن، ابن كثير وابن تيمية اجتمعوا على النظر الإيجابي لهذه المرأة ومدحها على أفعالها وعلى بعض أفعالها. إيش يقول ابن كثير؟ يقول: في عام 714 توفيت الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة، وشهدها خلق كثير، وكانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم على الأحمدية. الأحمدية فرقة من فرق الصوفية، تقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان. جيد، عندهم تجاوزات في قضية مؤاخات النساء والمردان، تقوم عليهم يعني تنكر عليهم يعني. طبعا أكيد أنه مو بهاشتاج في تويتر. تقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان، وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع وغيرهم. والنص اللي يعني يحتاج خمس خطوط لما قال وتنكر أحوالهم وأحوال أهل البدع وغيرهم، وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال. وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية، فاستفادت منه ذلك وغيره. استفادت من ابن تيمية العمل هذا، جيد، وغيره. وقد سمعت الشيخ تقي الدين بن تيمية يثني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم. عاد تشوف ابن تيمية يزكي مين في العلم، ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرا من المغني أو أكثره. المغني من أكبر موسوعات الفقه المقارن، وهو كتاب حنبلي لكن المحتوى مقارن، لابن قدام المقدسي. يقول ابن تيمية عن فاطمة هذه إنها كانت تستحضر كثيرا من المغني، 15 مجلد أو أكثره، وأنه ابن تيمية يقول، يعني ابن كثير سمع ابن تيمية يقول إنه ابن تيمية نفسه كان يستعد لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها. وهي التي ختمت نساء كثيرا القرآن، منهن أم زوجتي عائشة بنت صديق زوجة الشيخ جمال الدين المزي، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أمة الرحيم زينب رحمهن الله وأكرمهن برحمته وجنته آمين. هذا مثال في وقت ابن تيمية رحمه الله تعالى اجتمع عليه على مدحه وتقديمه ابن تيمية وابن كثير، وهو بلا شك أقرب للحالة. طبعا شوف سبحان الله الإنسان وما يهتم، في إنسان ينظر لهذا الموقف الذي يهمه من هذا الموقف أنه كيف كانت قضية العلم والاهتمام بالإسلام والأمر معروف أنها علم منكر، وفي ناس من يوم ما يأخذوا يقول لك طيب كيف كانوا جالسين وين كانوا رايحين وين طالعين، طب هذا بس أكيد أنه يعني في يمكن تمام، هي بحسب القالب اللي ينظر فيه الإنسان لمثل هذا الموقف. الإلزام بلوازم لا داعي لها يمكن أن يأتي به الإنسان جيد، وأن تأخذ الموقف كما هو وتقتدي بالمعنى، ليس لا أقول تقتدي بالتفاصيل بالمعنى. يعني هذه امرأة حفظت، وليس فقط أنها حفظت يعني مثلا أنها التزمت زاوية معينة وحفظت وفهمت، لا، كانت تحضر عند ابن تيمية وتشارك بالأسئلة، وما كان يجي تعليقات على ابن تيمية في اليوتيوب أنه في صوت واحدة سألت سؤال في الدرس، فكانت تشارك في الأسئلة وابن تيمية يستعد لها، وكانت حسنت السؤال ويثني عليها رحمه الله تعالى، واستفادت منه العمل كما استفادت منه العلم، ولذلك كانت تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر بناء على ما استفادت من ابن تيمية. خلاصة مادة اليوم هي أن هناك مجالات وقضايا يجب أن تشغل المرأة المسلمة أكبر بكثير من أن تكون على الهامش، وهذه القضايا والمجالات ليست هي مجرد القضايا الدنيوية أو الحقوق الشخصية القريبة واللي في دائرة أنه ما يتمتع به الإنسان فقط، ليست هذه هي القضية الكبرى، وليست هذه هي القضية المركزية، وإن كان إذا كان هناك شيء منها كفله الإسلام فهو حق، لكن ليست هذه القضية المركزية. أن تجعل المرأة المسلمة على الهامش في وقت يستهدف فيه الإسلام والمسلمين بمختلف الوسائل، وتستهدف فيه المرأة المسلمة بمختلف المسائل، ثم يقال لها وش دخلك أنت ومن أنت أصلا وإيش علاقتك بأنه يكون لك نصرة للإسلام والمسلمين، أعلى ما تسوي أنك تطبخي وهذا والحمد لله رب العالمين، وهذا يعني شرف لك كمان في الدنيا والآخرة. طب هي أكيد ترى إذا كانت امرأة صالحة ترى حتطبخ وتسوي أمور كويسة في البيت، ما يحتاج نسوي لها محاضرة طويلة عن هذا المعنى يعني. بس ترى هذه ليست هي لم تخلق عشان تسوي هذا المهمة وبس، هي ترى ضمن وجودها في الحياة ستقوم بمهام وواجبات في الشريعة، إن كان قيام على الأولاد، إن كان قيام لحق الزوج، إن كان قيام لحق نفسها، إن كان تمام. ثم لا، في قبل ما يصير في واجبات أصلا زوج أو غيره، في قبل، هي امرأة مسلمة لما يجي نص أو رسالة في أو معنى أقصد في الشريعة في حمل هذا الهم الإسلام، فالمرأة مخاطبة به كما الرجل. لما تجي مجالات معينة نقول لها لا، في هذا المجال ترى تدل الأدلة أنه أنت مالك في هذا المجال، تستثنى من بعض القضايا جيد، منها مثل ما ذكرنا في البداية الولايات العامة، قيادة الجيوش إلى آخره، ولم يوجب عليها الله الجهاد في سبيله، وإن كان بعض النساء شاركنا في الجهاد. وهذا الآن لو ما في شيء، فما بالكم واليوم إمكان أن تعمل المرأة شيئا هو إمكان أكبر بكثير من الإمكانات السابقة. وللي يعني ما هو مرة ترى ممكن في البيت كن بس هي الفكرة أنه ليست القضية هي البيت أو عدم البيت. هي القضية أنه هل عندها هذه القناعة، هل عندها هذا الهدف، هل عندها هذه الرسالة. أنا لما أجي أقول أتكلم في عدة سنوات عن قضايا المرأة وخطابي هو الحجاب والبيت والزوج، تمام؟ ترى حتى لو عندها فرصة إن هي ترى تقدم شيء للإسلام والمسلمين، ترى ما راح تقدم. هي لم تؤسس إلا على مهام أو أعمال معينة. إحنا لما نقول مهام أعمال هذا مو تحقيرا، لا، بس نقول هي طبيعة الفهم. لما هي تستوعب استيعاب أكبر وتفهم أنه لا، هي مسؤولة عندها هم، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي مسؤولة في بيت زوجها، هي مسؤولة أيضا عن قضايا أخرى بقدر ما تستطيع. من جملة ومن أهم ما هي مسؤولة عنه، وبالمناسبة يعني لما نقول مسؤولة عن بيت عن أهلها وولدها، ترى هي مو مسؤولة عن الأكل والشرب فقط، هي مسؤولة أيضا عن الأمر المعروف عن النهي عن المنكر. لذلك في تفسير حديث ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، من أشهر التفسيرات عند العلماء أنه طبيعة خيانة حواء لآدم في هذا المعنى هو عدم إنكار المنكر عليه، أنها سكتت، وسكوتها هذا كان معينا له على الأكل. جيد، هذا تفسير الخيانة عند مجموعة من العلماء، وهو تفسير مشهور جدا، وبرأيي أنه هو أرجح التفاسير، ليس لأجل هذا المعنى فقط، لا، وإنما لمجموع النصوص، إنما مجموع النصوص. جيد، فمن أدوارها ترى أنها تنكر المنكر أيضا، يعني ترى من أدوارها أنها تقول للرجل مثلا زوجها أنه مثلا تقول ترى ما يصير، ترى هذا حرام، ترى ما يجوز، ويكون هي الموقف الأعلى هنا. جيد، هي الفكرة أنه هل أنا أخاطبها كمهام مفردات، ولا أخاطبها كمعنى كلي ومقام عظيم تؤسس عليه، تصنع تلك النفس المؤمنة العزيزة الكبيرة الحية، ها؟ ثم هي حبا وكرامة تستجيب لما يريده الله سبحانه وتعالى حتى لو كان في مخالفة هواها. نحن اليوم في زمن ضعف فيه التسليم، كثرت فيه المشكلات، كثرت فيه الشبهات، كثر فيه الخطاب الخاطئ باسم الدين متعلق بالمرأة، تمام؟ ثم بعد هذا كله نأتي ونريد أن نصلح الحال، نقول لا تسوي لا تسوي لا تسوي لا تسوي، سوي 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 سوي، عجبك عجبك، ما عجبك أنت فاسقة، أو أنت ما تحب الإسلام، أو أنت ما أدري إيش، وكأنه يا روح جهنم ما تروح. طب ليش الإنسان ما يكون واعي ويقدم يفهم الناس بشكل جيد طيب يا أخي، امرأة قصرت في شيء، مثل ما الرجل يقصر في أشياء، لازم يفهم هو القضية الكلية. فأنا اللي يقولوا أنه هذه النماذج من الصحابيات تحديدا هما صناعة النبي صلى الله عليه وسلم، وصناعة هذا الفهم العام، بعد ذلك التطبيقات كانت بما يناسب وبما يتفق مع هذا الفهم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.